والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الوجه الأول للقول ببطلان بيع الراهن من أساسه، وهذا الوجه الأول هو ما ذهب إليه وما ذكره المحقق التستري، حيث نقلنا عبارته المطولة في الدرس السابق. المصنف رحمه الله يشكل على عبارة المحقق الدستري بستة إشكالات. الإشكال الأول، أنت قلت أنه في بيع الفضول وفي بيع المرتهن هناك وجه للحكم بالصحة، لأنهما يعني الفضولي والمرتهن إما أن يبيع استقلالا وإما نيابة، فإذا قصد النيابة وقع صحيحا معلقا على الإجازة. ولكننا نقول هذا التفصيل بين الاستقلالية والنيابة غير صحيح، لأننا نقول إن التصرف أو إجراء صيغة البيع على مال الغير هل يعد تصرفا أو لا يعد تصرفا؟ الفضولي أو المرتهن أو غيرهما إذا أجرى صيغة العقد على مال الغير، فهل إجراء هذه الصيغة يعتبر تصرفا في مال الغير أو لا يعتبر تصرفا في مال الغير؟ إن اعتبر تصرفا في مال الغير فهو حرام، فنحكم بالحرمة والفساد مطلقا سواء قصد الاستقلال او قصد النيابة. ما زال هو تصرف في مال الغير فهو منهي عنه ويوجب الفساد سواء قصد الاستقلال او قصد النيابة. اما اذا قلنا بأن إجراء الصيغة على مال الغير لا يعد تصرفا في مال الغير، فهذا العمل لا يكون منهيا عنه ولا حراما ولا يقتضي الفساد سواء قصد الاستقلال أو قصد النيابة. فالتفرق بين قصد الاستقلال وبين قصد النيابة غير صحيحة. هذا الرد الأول. الرد الثاني، حكم المحقق التستري بفساد بيع الراهن بدعوى أن بيع الراهن منهي عنه، والنهي إذا تعلق بذات التصرف والمعاملة لا بأمر خارجي فهذا النهي يقتضي أسلم بالقوة الكلية التي تقول كلما تعلق النهي بأمر داخلي في المعاملة اقتضى ذلك الفتاة هذا لا نقبله وهذا غير صحيح. وذلك لأن النهي على نوعين، النهي إما أن يكون إرشاديا وإما أن يكون مولويا، فإن كان النهي إرشاديا فكلامه صحيح، النهي الإرشادي يقتضي فساد المعاملة، هو إرشاد إلى فسادها وبطلانها. أما إذا كان النهي مولويا فهذا النهي المولوي إنما يدل على الحرمة التكليفية، يعني هذه المعاملة حرام تكليف، وكما درسنا في علم الأصول لا ملازمة بين حرمة المعاملة تكليفا وبين بطلانها وفسادها، قد تكون المعاملة محرمة ولكنها ليست باطلة وفاسدة. إذن النهي إن كان إرشاديا استلزم بطلان المعاملة، أما إذا كان مولويا فهو لا يستلزم بطلان المعاملة. والسؤال هنا النهي عن بيع الراهن من أي نوع؟ الجواب والنهي عن بيع الراهن هو نهي من النوع الثاني، أي هو شنو؟ أي هو نهي مولوي مراعاة لحق المرتهن، فلا تثبت إلا الحرمة التكليفية ولا يقتضي ذلك بطلان المعاملة. لحد الآن كم ردين؟ ردين. خلينا نقرأ هذين الردين ثم نكمل البقية. قال ويرد عليه، قلنا كم إيراد لكم؟ ستة إيرادات. الإيراد الأول بعد منع الفرق، هذا الرد الأول، منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبين بيعه على وجه النيابة، لا فرق بين قصد الاستقلال وقصد النيابة. لماذا لا فرق؟ لأنه إما أن يعتبر تصرف في مال الغير فهو حرام ويقتضي الفتاة فيهما معا استقلالا أو نيابة، وإما لا يعد تصرفا فهو لا يقتضي الفتاة سواء استقلالا أو نيابة، فلا فرق بين الاستقلال والنيابة. هذا الرد الأول. الرد الثاني وبعد منع اقتضاء مطلق النهي لا لأمر خارج عن العرض اقتضاء للفتاة، نحن نمنع القول بأن مطلق النهي يقتضي الفتاة. لماذا نمنع؟ نقول النهي الذي يقتضي الفتاة هو النهي الإرشادي وليس النهي المولوي، والنهي عن بيع الراهن نهي مولوي وليس نهيا إرشاديا. الرد الثالث. قال المحقق التستري: في بيع الفضول والمرتهن يمكن أن يقصد وجه الاستقلال، أن يبيع الاستقلال، ويمكن أن يقصد النيابة، فإذا قصد النيابة وقع صحيحا معلقا على الإجازة، وهذا غير موجود في بيع الراهن. هذا اللي قال شنو؟ لماذا غير موجود في بيع الراهن؟ قال لأن الراهن مالك للعين، وإذا كان مالكا للعين فلا يتصور فيه قصد النيابة. الجواب، الجواب: إن قصد هذين الوجهين، يعني الاستقلال والنيابة وعدم الاستقلال، كما هما ممكنان في المرتهن والفضولي، هكذا هما ممكنان بالنسبة إلى الراهن. أما قصد الاستقلال فواضح، أن الراهن يبيع استقلاله. أما قصد غير الاستقلال، وذلك بأن يبيع الراهن ولكن برجاء قبول وإجازة المرتهن، يقول أنا أبيع هذا الكتاب المرهون، لكن شنو؟ برجاء وتوقع إجازة المرتهن. زين، هذا بيع استقلالي أو غير استقلالي؟ هذا غير استقلالي. فالمفروض أن نقول شنو؟ بصحته معلقا على إجازة المرتهن. فكيف تقول أيها المحقق التستري لا يمكن إلا قصد الاستقلال في بيع الراهن؟ نقول لا، يمكن أن يقصد الاستقلال ويمكن أن يقصد، طبعا ما نقول نيابة، شوفون أنا ما قلت نيابة، لأن الراهن لا ينوب عن المرتهن، بل يقول إما أن يقصد الاستقلال أو لا يقصد الاستقلال. يعني شنو لا يقصد الاستقلال؟ أن يبيع برجاء إجازة المرتهن، وهذا بحكم النيابة، هو ليس نيابة لكنه بحكم النيابة، لأن الراهن هو المالك، كيف ينوب عن المرتهن؟ لا، لا ينوب، ولكنه بيع غير استقلالي وله حكم النيابة.
المرتهن المتعلق حقا بالعين،
بل
وينوب عن هذا الحق،
لا هو يبيع العين حق. وبيعه للعين ليس نيابة لأنه مالك للعين،
حق المرتهن
بخلاف الفضولي. الفضولي ليس مالكا للعين فيبيع نيابة عن المالك. المقصود من النيابة النيابة عن المالك، والمرتهن ليس مالكا، المرتهن له حق فيقصد ويرجو قبول وإجازة المرتهن، وهذا بيع استقلالي أو غير استقلالي؟ غير استقلالي. زي نيابة أو ليس نيابة؟ ليس نيابة، ولكن له حكم النيابة أن يقع موقوفا على الإجازة. الرد الثالث: أولا، طبعا أولا هو قال أولا لكن حسب التسلسل هو رد الثالث، أن نظير ذلك، نظير ذلك من شنو؟ أنه إما أن يقصد الاستقلال وإما أن يقصد عدم الاستقلال، أيضا يتصور في بيع الراهن وليس فقط بيع الفضولي والمرتهن. لماذا؟ فإنه يا هو إنه الراهن، فإن الراهن قد يبيعه رجاء لإجابة المرتهن، ولا ينوي الراهن الاستقلال. وإذا كان لا ينوي الاستقلال فحكمه حكم النيابة، يقع صحيحا وموقوفا على إجازة المرتهن، فحاله حال الفضول وبيع المرتهن، بل أكثر من ذلك. أكثر من ذلك، المحقق السستري قال إن بيع الراهن استقلالا منهي عنه، والنهي يقتضي الحكم. نقول أحيانا الراهن يبيع استقلالا ومع ذلك لا يكون منهيا عنه. متى الراهن يبيع استقلالا ومع ذلك لا حرمة ولا منه؟ الجواب فيما لو كان الراهن جاهلا بالحكم او جاهلا بالموضوع، مثلا لا يدري ما هو الرد، او باع الكتاب جاهلا بانه هو العين المرهونه، تصور ان العين المرهونه هي كتاب اخر، فهذا جهل بالموضوع. او لا تصور ان الرن لا يمنع من البيع، وهذا جهل بالحكم، فباع استقلالا جهلا بالموضوع لا يدري ان هذه العين هي العين المرهونه، او جهلا بالحكم لا يدري ان الرن يمنع من التصرف. أو كان ناسي رهن الكتاب ونسي وباعه بعد ذلك، زين، في الجهل بالحكم والجهل بالموضوع والنسيان، هو باع استقلالا أو نيابة؟ زين، هل هذا البيع حرام ومنهي عنه أو لا؟ الجواب كلا، لأنه جاهل وناسي، والجاهل والناسي مرفوع عنه الحكم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والنسيان وغير ذلك. قال وقد يتصور الاستقلال مع عدم الحكم، وقد يبيع الراهن استقلالا جاهلا بالرهن، بالموضوع او بحكمه، يعني حكم الرهن، او ناسيا، ولا حرمة في شيء من ذلك حتى يقتضي الفساد والخطاب. طبعا لا بد ان نقيد ان الجهل هنا لا بد ان يكون جهل عن قصور وليس جهلا عن تقصير، لأن الجهل عن تقصير لا يرفع الحرمة. هذا الرد الثالث. الرد الرابع، عمدة الدليل في بطلان بيع الراهن هو الإجماع المدعى والأخبار والروايات الناهية عن بيع الراهن. وقد تقدم في دليلنا الأول على صحة البيع الذي هو شنو كان الدليل الأول على صحة بيع الراهن؟ أن المقتضي موجود والمانع مفقود، لماذا المانع مفقود؟ لأننا قلنا أن الإجماع والروايات لا تصلح أن تكون مانعا. لماذا؟ وذلك لأنها مختصة بحالة الاستقلال في التصرف، أي إن القدر المتيقن من البطلان في الإجماع والروايات هو بطلان المعاملة الاستقلالية، أي ترتب الأثر والنقل والانتقال مباشرة بعد العقل. هذا هو الباطل، وهذا لا يتنافى مع الصحة التعليقية. نقول المعاملة صحيحة ولكن معلقة على الإجازة اللائقة، فالإجماع والروايات لا تدل على البطلان رأسا، وإنما تدل على الفساد. والمقصود من الفساد عدم ترتب الأثر على المعاملة مباشرة، بل يتوقف على أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ وهو الإجابة المتأخرة. فنحكم بالصحة المعلقة على الإجابة، كما في بيع الفضول. حينما نقول بيع الفضول فاسد، يعني شنو فاسد؟ ليس بمعنى أنه باطل أساسا ورأسا، لا، وإنما بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر إلا بعد الإجازة. هكذا فيما نحن فيه. قال وثانيا حسب التسلسل، نقول ورابعا أن المتيقن من الإجماع والأخبار، الإجماع والأخبار على منع الراهن من البيع. ما هو المتيقن؟ كون منع الراهن على نحو منع المرتهن والفضولي. طبعا خصوصا المرتهن، لأن الروايات عطفت وقالت الراهن والمرتهن. زين المنع في المرتهن ما هي حدوده؟ المنع في المرتهن البطلان رأسا لولا التعلق على الإجازة، أنه متعلق على الإجازة ومتوقف على الإجازة. فهكذا على نحو منع المرتهن على ما يقتضي هذا القدر المتيقن عبارة معقد الإجماع والأخبار، أعني قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان، والعقد يقتضي التشريك. زين المنع في المرتهن ما هو؟ ومعلوم أن المنع في المرتهن إنما هو على وجه لا ينافي وقوع بيع المرتهن موقوفا على الإجابة. المنع عن المرتهن لا يقتضي الفساد رأسا، ولذلك لا يتنافى مع القول بصحة بيع المرتهن موقوفا على الإجازة. هكذا نقول في الراهن. وحاصله حاصله يعني ما قلناه من أن منع الراهن هو على حد منع المرتهن لوحدة اختيار الراهن والمرتهن ممنوعان. حاصل هذا المنع يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضاه مقتضى العقد وهو البيع. المنع على سبيل الاستقلال يعني الممنوع عنه المرتهن ما هو؟ أن يبيع ويقبض الثمن ويقبض المثمن دون أن يرجع إلى الإجازة، هذا هو الممنوع عنه، يعني البيع الاستقلالي وعدم مراجعة صاحبه في ذلك، يعني في العقد والعمل بمقتضى العقد. وهذا هو الثابت أيضا في بيع الراهن، فالممنوع في بيع الراهن هو إجراء العقد والقبض والإقبال دون الرجوع إلى المرتهن، هذا ممنوع، هذا لا يتناقض مع الصحة المعلمة على الإجازة. ولذلك يقول وإثبات المنع أزيد من ذلك، يعني شنو أزيد من ذلك؟ يعني أزيد من التصرف الاستقلالي، يحتاج إلى دليل، والدليل موجود أو مفقود؟ ما موجود. ومع عدم الدليل على المنع الأزيد يرجع إلى العمومات، يا عمومات، عمومات الصحة واللزوم. لماذا؟ قالوا لحجية العموم والإطلاق عند الشك في التغيير أو التخصيص الزائد. إذا كان لدينا عموم أو إطلاق وعلمنا أنه خصص أو قيد بمقدار ثم شككنا في تخصيص زائد، فحينئذ لمن نرجع؟ نرجع إلى التمسك بالعموم ولا نتمسك بالتخصيص والتقييد، لأن الشك في التخصيص الزائد والتقييد الزائد في هاي الحالة نرجع إلى التمسك بالعام.
معلم تمسك بالعام شو المتقيد؟
لا لا في شيء ثاني. الآن لدينا عام أكرم الفقراء. أكرم الفقراء. ثم جاءنا شنو؟ لا تكرم الفساق. قد خصص جزء. وقطعنا أن كلمة الفساق شاملة لمرتكب الكبيرة، وهذا قطعا يخرج
عن العام.
ثم شككنا أن الفساق يشمل أزيد من ذلك وهو مرتكب الصغيرة أو لا يشمل. هنا العبرة بالخاص والعبرة بالعام. هنا نرجع للتمسك بالعام. هنا كذلك لدينا عام يقول البيع صحيح، أحل الله البيع، أخرجنا منه قطعا بيع الراهن الاستقلالي، ثم شككنا منه، شككنا في خروج البيع المتوقف على الإجازة، فنرجع لنا إلى العام. هذا هو الرد الرابع. الرد الخامس، قال المحقق التستري إن قياس بيع الراهن على صحة نكاح العبد والتعليل الوارد فيه لأنه عطى سيده، لأنه لم يعط الله وإنما عطى سيده، المحقق التستري قال هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن العابد عصى سيده، والفضولي عصى المالك، والمرتهن عصى المالك، فيمكن أن يأخذ الإجازة بعد ذلك. الف ويقع صحيحا. اما الراهن فهو ضيع حق المرتهن، والمرتهن ليس مالكا، المرتهن ليس مالكا حتى يصدق على بيع الراهن انه عصى سيده ومالكه، بل هو عصى الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يقع موقوفا على الإجازة. هذا ما قاله المحقق السفسري. المصنف يقول هذا غير صحيح، لأننا كلما تأملنا في الفرق بين الراهن وبين العبد فإننا لا نجد فرقا بينهما، لأن النكتة بينهما مشتركة، فالعبد نهي مراعاة لحق الآدمي وهو سيده، والراهن منع مراعاة لحق الآدمي أيضا وهو المرتهن، فكلاهما منع مراعاة حقوق الآدم، وحق الآدمي يمكن تلافيه بالرجوع إلى ذلك الآدمي وأخذ الإجازة منه لاحقا، فلا فرق بين نكاح العقد وبيع الراهن. فإن صححتم العقد في العقد لا بد أن تصححوا العقد في الراهن، وإن حكمتم بالبطلان في الراهن لا بد أن تحكموا بالبطلان في العقد. وبما أنكم حكمتم بالصحة المعلقة في العقد فلا بد أن تحكموا بالصحة المعلقة في الراهن. وأما ما ذكره المحقق السستري افتح قول ماذا ذكر من منع جريان التعليل في روايات العقد، منع جريانه فيما نحن فيه بيع الراهن، مستندا المحقق السستري الى الفرق بينهما بين العقد وبين الراهن. سد القول، هذا ما ذكره السستري. واما ما ذكره السستري من كذا وكذا فلم اتحقق الفرق بينهما بين العبد والظاهر. كلما فكرنا لا نجد فرقا، بل الظاهر كون النهي في كل منهما الران والعبد انما هو لحق الغير، مراعاة لحق الغير. طبعا ليش قال الظاهر كون النهي مراعاة لحق الغير؟ لانهم قالوا ان المورد لا يخصص الوارد. صحيح الرواية وردت في العبد، لكن هذا لا يعني ان الحكم مختص، بل العبرة بعموم الحكم والتعليل. والتعليل شنو قال؟ لم يعص الله وانما عصى سيده، اي ضيع حقا من حقوق الاخرين، وهذه العله موجوده في العبد وموجوده في الراهن. لذلك يقول فان منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير، منع الله عز وجل ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير من غير فرق بين بيع الفضول، لأن النهي عنه مراعاة لحق المالك، ونكاح العبد لأن النهي عنه مراعاة لحق المالك، وبيع الراهن لأن النهي عنه مراعاة لحق المرتهن. ما هي الجهة المشتركة؟ المنع هو لحق الآدمي، زين، وحق الآدمي يمكن تداركه أو لا يمكن؟ يمكن تداركه بالإجازة اللاحقة، فنحكم بالصحة في الجميع. الرد الثالث، المحققة تشتري دعوى بين بيع الراهن وبين بيع الوقت وأم الولد. قال بأن بما أن بيع الوقت وأم الولد باطل، فبيع الراهن باطل. الجراء هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن المنع والنهي والحكم بالبطلان في الوقف وأم الولد هذا حكم شرعي تعبدي، حكم تعبدي. ولهذا لو فرضنا وجود الإذن السابق في بيع الوقف، حتى الإذن من الواقف أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي، مع ذلك بيع الوقف باطل، لأن الإذن السابق لا يفيد شيئا. وهكذا في بيع أم الولد، لو أذنت هي أو أذن ولدها إذنا سابقا، مع ذلك لا يصح البيع. بينما في بيع الراهن الأمر ليس كذلك، لأننا لو فرضنا وجود الإذن السابق من المرتهن فبيع الراهن صحيح ولا إشكال فيه. إذن أكو فرق بين بيع الراهن من جهة وبين الوقف وأم الولد من جهة أخرى. ما هو الفرق؟ أنه في الوقف وأم الولد حكم تعبدي. لماذا هو حكم تعبدي؟ كيف عرفنا أنه حكم تعبدي؟ لعدم صحته حتى مع الإذن السابق. بينما في بيع الرهن إذا فرضنا وجود الإذن السابق فهو صحيح. فهكذا إذا حصلت الإجازة اللاحقة أيضا يقع صحيحا. سادسا، وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد ففيه أنه قياس مع الفارق، أن الحكم بالفتاة فيهما وين فيهما؟ بالوقف وأم الولد تعبد محض. ولذا الشاهد على كونه تعبديا، ولذا لا يؤثر الإذن السابق في صحة البيع، بخلاف بيع الراهن فإن الإذن السابق يصحح البيع. فقياس الرهن عليه يعني على الوقف وأم الولد في غير محله. هذا تمام الكلام في الرد على المحقق التفتري. وبالجملة خلاصة ما قلنا من صحة بيع الراهن موقوفا على الإجازة، وأقلنا عليه كم دليل على الصحة؟ أقلنا ثلاثة أدلة على الصحة، ثم نقلنا كلام المحقق الدستري ورددنا عليه بستة ردود. يريد يلخص المطلب، تلخيص المطلب، أن المنع عن المعاملة كلما كان مراعاة لحق الله سبحانه وتعالى لو كانت المعاملة معصية لله كبيع الكلب والخنزير والربا وغير ذلك، وكان المنهي عنه جزء أو شرط في المعاملة، فهذه المعاملة محرمة وفاسدة وباطلة. ولكن هذا أجنبي عن محل الكلام. ولذلك نقول أما نخلي الكبرى كلية، وكلما كان النهي عن المعاملة مراعاة لحق الغير فهذه المعاملة لا تقع باطلة أساسا ورأسا، وإنما تبقى معلقة على إزازة ذلك الغير. طبعا وهذا الحكم ليس مختصا ببيع الرهن، بل هو موجود في بيع الفضولي وبيع المفلس والسفيه والزوال على الحرة بالأمن وموارد عديدة. ما زال النهي بسبب وجود حقل الغير، إذن هذه المعاملة شنو؟ لا تقع باطلة رأسا، وإنما موقوفة على إزازة الغير. وبالجملة فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أن المنع من المعاملة طبعا إذا كان تعبدا محضا ومراعاة لحق الله سبحانه وتعالى كبيع الوقف وأم الولد والربا وغير ذلك فالمعاملة باطلة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، أما إذا كان لحق الغير بنحو الذي يكفي إذنه السابق، طبعا ليش نشترط الذي يكفي إذنه السابق؟ التنظيف. فإذا كفى إذنه السابق إذا كفت إجازته اللاحق. إذا كان لحق الغير المنع، إذا كان لحق الغير فهو لا يقتضي الإبطال رأسا، بل إنما يقتضي المنع الفساد. الفساد شنو معنى؟ بمعنى عدم ترتب الأثر على العقد والمعاملة مستقلا من دون مراجعة ذي الحال، وهذا لا يتنافى مع الصحة مع مراجعة ذي الحال. وهذا ليس مختصا ببيع الراهن، ويندرج في ذلك أولا الفضول، ثانيا عقد الراهن، ثالثا المفلس، رابعا المريض، خامسا عقد الزوج لبنت أخت زوجته، يعني زوجته تكون شنو؟ الخالة، أو بنت أخيها يعني الزوجة تكون عم، والعقد للأم على الحرة. كل هذه الموارد النهي فيها لحق الغير، الفضولي لحق المال، عقد الراهن لحق المرتهن، المفلس لحق الغرماء، المريض مرض الموت لحق الورثة، عقد الزوج لحق الزوجة، الأم على الحرة أيضا حق الزوجة، وغير ذلك كبيع المرتهن لحق المالك وهو الراهن. فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد لا البطلان رأسا. الفساد بأي معنى؟ بمعنى عدم ترتب الأثر مباشرة، بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفا، وهو صيفرته سببا مستقلا لآثاره من النقل والانتقال من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين. هذا هو الممنوع. انت كمل. وهذا لا يتنافى مع صحته المعلقة على إجازة صاحب الحق، فهذا لا مانع منه.
واحد تقع معاملة فيها
مصلحة البيع بإجازة المرتهن، وإذا أجاز المرتهن انتهى أرضا فيصح البيع. نعم يمكن الإجازة بطريقة أخرى، أنت عبد الله فتعطينا كم دقيقة. الوجه الثاني للبطلان، الوجه الأول للبطلان ما ذكره المحقق التستهل، الوجه الثاني لبطلان بيع الراهن مبني على القول بأن الإجازة ساكتة وليست ناقلة. توضيح ذلك، إذا قلنا بأن بيع الراهن صحيح وموقوف على إجازة المرتهن، وقلنا بأن إجازة المرتهن كاشفة، كاشفة عن ماذا؟ كاشفة عن وقوع البيع من حين العقد، حينئذ يلزم تال فاسد لا يمكن الالتزام به. توضيح ذلك، لو افترضنا ان البيع حصل قبل 10 ايام، قبل 10 ايام الراهن باع العين، الان بعد 10 ايام اجاز المرتهن البيع السابق، هذا يعني ان العين انتقلت الى المشتري متى؟ اذا قلنا بان الاجازه كاشفه، هذا يعني ان العين انتقلت الى ملك المشتري قبل 10 ايام وخرجت عن ملك الراهن قبل 10 ايام، وهذا يلزم منه تال فاسد. ما هو التال الفاسد؟ أن هذه العين في خلال هذه 10 أيام من حين العقد إلى الإجازة، مع أننا اكتشفنا أنها مملوكة علما للمشتري، لكنها صارت رهنا من قبل الراهن قبل إجازة المرتهن. العين كانت بأي عنوان؟ رهن. في هاي 10 أيام العين مرهونة، مرهونة لصالح من؟ مرهونة لصالح من؟ لصالح الراهن، الراهن هو الذي رهنها. فهذه العين في هذه 10 أيام هي رهن لصالح الراهن، مع أنها مملوكة للمشتري، وهذا غير صحيح أن تكون العين ملك للغير ولكنها من مرهونة لآخر، هذا لا نعمله. قال وقد يتخيل وجه آخر، والمتخيل أيضا هو المحقق التستري صاحب المقال، لبطلان البيع هنا بعقام من أساسه بناء على ما سيجيء من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا كاشفة. كيف يقول؟ يقول حيث إنه يلزم منه، يعني من كون الإجازة كاشفة، كون مال غير الراهن يهو غير الراهن وهو المشتري يكون رهنا للبائع اللي هو الراهن الأول. متى يكون رهنا؟ في هذه 10 أيام هو رهن للبائع، بينما اكتشفنا أنه ملك للمشتري، وهذا لا معنى له. بعبارة أخرى سهلة يسيرة، أنه في هذه 10 أيام على القول بالكشف اكتشفنا أن العين ملك للمشتري. من جهة أخرى هذه العين كانت مرهونة من قبل البائع، وإذا كانت العين مرهونة من قبل البائع هذا يعني أنها في فترة الرهن مملوكة للبائع للراهن، وإلا لو لم تكن مملوكة للراهن لما فسيجتمع مالكان على مملوك واحد. وبعبارة أخرى الرهن والبيع متنافيان، فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد اللي هو يا زمان العشرة أيام المتخللة بين البيع والإجازة، أعني ما قبل الإجازة. مش راح يلزم ما قبل الإجازة أن العين مرهونة فهي ملك للرهن، وإذا صح البيع من عين البيع إذن هي ملك للمشتري، فيلزم اجتماع مالكين على مملوك واحد. وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع. إذا تذكرون من باع شيئا ثم ملكه، هناك ما هي المشكلة؟ أنا لو بعت هذا الكتاب الذي هو لك قبل عشرة أيام ثم انسلته الآن وأجزت البيع، فإذا كانت الإجازة كاشفة هذا معناه أن الكتاب متى انتقل عن ملكي؟ قبل عشرة أيام. زين، إذا انتقل قبل عشرة أيام وأنا اليوم ملكته، فهذا يعني أنني أنا الآن صرت مالكا والمشتري صار مالكا قبل ذلك، فيجتمع مالكان على مملوك واحد كما تقدم بيانه تفصيلا في بيع القبولي، وهذا مستحيل. الدوافع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.